بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: حدثنا أبي مريم، حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي، إذا وجد صبيا في السبي أخذته فألصقته بطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أو الله أرحم بعباده من هذه بولدها. لفظ البخاري فيه اختصار، جاء بلفظ آخر ضمن عند الإسماعيلي ذكر الحافظ في الفتح أنه في زيادة: فإذا امرأة من السبي تبتغي، أي تطلب، إذا وجدت صبيا من السبي أرضعته، إذ وجدت صبيا فأخذته فألصقته على بطنها. يعني معنى هذه الرواية أو هذا اللفظ أنها تبحث عن صبيها، أنها ضيعت ولدها تبحث عنه، وأن اللبن قد كثر في ثديها وشق عليها، فصارت ترضع من تجد حتى يخف اللبن في الثدي لئلا يضرها، ثم بعد ذلك وجدت صبيها فأخذته وسقته بطنها من شدة الشوق إليه والرحمة به. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، الصحابة ينظرون، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون بضم التاء، يعني أتظنون أن هذه، يعني التي وجدت صبية بعد شدة الشوق والفقد وهي الآن تحضن على صدرها وبطنها، هل يمكن أن تلقيه في النار؟ فقال الصحابة: لا يا رسول الله، وهي تقدر على أن لا تطرحه، يعني لا يمكن أن تطرحه في النار ولا خيار. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا يدل على سعة رحمته جل وعلا، وأنه أرحم الراحمين، وأن رحمته جل وعلا تسبق غضبه، وأنه لا مقارنة أبدا بين رحمة الله تبارك وتعالى وبين رحمة الخلق، كما سيأتي في حديث الذي بعده أن الله تعالى خلق 100 رحمة فأنزل واحدة بين الجن والإنس والبهائم، وبين الجن والإنس والبهائم بها يترحمون وبها يتعاطفون. هذه الرحمة إذن الموجودة في قلب هذه المرأة، هذه يعني جزء يسير من الرحمة الواحدة التي أنزلها الله تبارك وتعالى بين الجن والإنس وجميع المخلوقات. فماذا تأتي هذه الرحمة بالنسبة للرحمة التي أنزلها الله وهي واحدة، وعنده جل وعلا 99 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فإذا كان يوم القيامة أكمل بها 100، يعني هذه الرحمة التي أنزلها يكمل بها 100، عند أمسك عنده 99 يكمل بها 100 بهذه الرحمة التي أنزلها، يرحم بها عباده يوم القيامة. هذه رحمة لا تقدر بقدر، فهي رحمة واسعة عظيمة. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحمن، وهو معنى هذا الاسم الذي وسعت رحمته كل شيء. الرحمن صيغة مبالغة من الامتلاء، كما قال: غضبان، أي شديد غضب قد امتلأ غضبا. فالله سبحانه وتعالى من أسماء الرحمن، وهذا الاسم من الأسماء العظيمة التي لا يجوز لأحد يتسمى به، بخلاف بعض الأسماء مثل عزيز، مثل حكيم، مثل رحيم، رؤوف، يمكن تسمى بها بعض المخلوقين: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. لكن الرحمن هذا خاص بالله جل وعلا لا يتسمى به أحد من الخلق، لا يليق إلا بالله جل وعلا. وهذا الاسم يأتي كثيرا في القرآن، يأتي كثيرا، وإن لم يكن بينه وبين السياق مناسبة بخلاف بقية الأسماء كالعزيز والحكيم والحليم والغفور، هذه غالبا تأتي إذا كان هناك مناسبة بين السياق والاسم. أما الرحمن لو تدبرت وتأملت القرآن لوجدت أنه يأتي في مواطن ليس فيه مناسبة واضحة، يعني آيات رحمة مثلا، آيات تهديد تخويف، ويأتي فيه اسم الرحمن مع أنها آيات تخويف تهديد، كقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فهذا اسم علم على الله جل وعلا يطلق عليه كثيرا، حتى إنه لا ينظر إلى المناسبة، مثل اسم الله، والله تعالى يذكر في السياق في القرآن كثيرا وإن لم يكن فيه ذكر للعبادة. فهذا يدل على سعة رحمته تبارك وتعالى، وأنه أرحم بعباده من الأم الرحيمة الشفيقة التي طال اشتياقه لولدها وودنته بعد ذلك وضمته على صدرها، فالله تعالى أرحم بعباده من هذه بولده. لكن العباد المقصود بهم المؤمنون، العباد هم المؤمنون، أما الكفرة فلا نصيب لهم من الرحمة. قال تعالى والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم، صلى الله العافية. إذا الرحمة هذه خاصة بعباده المؤمنين، في الدنيا يرحم الله تعالى الجميع، الكافر والمسلم كل تشمله وله نصيب من الرحمة، لكن في الآخرة تختص بعباده المؤمنين، أما الكفرة فلا نصيب له من هذه الرحمة. هذا يدل على شؤم الكفر وعلى خبث الكافر خبثا عظيما، يعني هذه الرحمة العظيمة التي لا حدود لها لا تشمله، هذا دليل على خبثه وأنه خبيث خبثا متعصلا، وأنه لا يمكن، ليس محلا للرحمة، لا يمكن يرحمه الله تعالى أبدا مهما كان. وليس هناك أبلغ من شفاعة إبراهيم خليل الله تبارك وتعالى بأبيه أقرب الناس إليه يشفع له يوم القيامة، ولا يقبل الله تعالى شفاعته فيه. لكن ليس معنى هذا أنه لا يعذب أحد، صحيح رحمة الله واسعة ورحمة الله عظيمة، ولكن دلت النصوص المتواترة على أن عصاة المسلمين، أن بعض العصاة يدخلون النار والعياذ بالله، وأنهم يخرجون بعد ذلك بالشفاعات الكثيرة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة الملائكة وشفاعة الصالحين، يخرجون بالشفاعات، فيدخل كثير من العصاة يدخلون النار والعياذ بالله، أصحاب الكبائر والموبقات فيدخلون النار. لكن هذه الرحمة تجعل العبد لا يقنط من رحمة الله، تجعله لا يقنط من رحمة الله أبدا، لأن القنوط هلاك، إذا فعل معصية واثنتين وثلاث قال خلاص أنا الآن لا أمل في أن يرحمني الله، فييأس ويبدأ يفعل من المعاصي ما لا حد له. لكن لو كان عنده أمل في النجاة لخفف من المعاصي، قال مهما عصيت لكن في أمل النجاة، بدل ما تكون عشر يجعلها ثلاثا أو ثنتين، ويرجو يحاول يعمل أعمال صالحة وتصدق وكذا ويسدد ويقارب. لكن إذا قنط من رحمة الله أيس، ترك العمل الصالح ولو كان يقدر عليه، وفعل المعاصي ولو كان لا حاجة له بها، يعني وصل لحد الإحباط والقنوط ويرى أنه لا يمكن أن يرحمه الله، وأنه لا فائدة من التقليل من المعاصي أو من القيام بأعمال صالحة. هذا إذا وصله العبد هلك، والعياذ بالله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، من يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. إذن معرفة هذه النصوص التي هي نصوص الوعد، هذه تجعل المؤمن بين الخوف والرجاء، ينظر بعين إلى نصوص الوعد وهي نصوص عظيمة من القرآن والسنة، وينظر بالعين الأخرى إلى نصوص الوعيد، وأنه سيهلك ناس لا يحصون كثرة من الموحدين يدخلون النار ويعذبون ما شاء الله. إذن ليس معناه أنه كل موحد سينجو، لا، في ناس كثير يهلكون، ولكنه ليس الهلاك الأبدي، لكن من يحب ومن يرضى أن يدخل النار ولو لحظة من اللحظات. فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، ولا يجوز أن يتعلق بالرحمة بدون الأخذ بالأسباب، هذا والعياذ بالله تواكل وغرور، يفعل المعاصي والموبقات ويقول الله غفور رحيم، هذا من تسوين الشيطان. صحيح الله غفور رحيم، لكن ما الذي أدراك أن تشملك الرحمة؟ قد لا تشملك هذه الرحمة الواسعة على سعتها، قد لا تشملك، لأنك أسرفت في المعاصي واستهنت بالله، استخففت بنظر الله إليك ولم تبال بمعصيته، فقد يحرمك هذه الرحمة التي أنت تتشدق بها وكأنك ضامن لها. لكن عبد إذا كان خائفا ومزريا عن نفسه، يذم نفسه ويتذلل لله ولا يجزي بأن الله سيرحمه، هذا يكون أقرب إلى الرحمة من الشخص الذي يفعل معاصي وليس عنده خوف من الله ولا يزري على نفسه، بل ربما إنه يتبجح ويجاهر بالذنوب والمعاصي، هذا على خطر عظيم. قد يرحم من هو أكثر منه معاصي بسبب انكساره وخوفه وإزرائه على نفسه، وقد يخذن هذا الشخص بسبب أمن مكر الله وبسبب استخفافه بنظر الله جل وعلا. إذن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، النظر إلى نصوص الوعد والوعيد نظرة معتدلة، أنه ما لا إفراط ولا تفريط، لا يعتمد على نصوص الوعد وينسى نصوص الوعيد فيهلك، ولا ينظر نصوص الوعيد وينسى نصوص الوعد فييأس ويقنط من رحمة الله، بل يكون وسطا بين هذا وهذا. نصوص الوعد تبعث الهمة، تنشط على طلب الرحمة والمغفرة وعدم اليأس والقنوط، نصوص الوعيد تجعله يخاف ويقف وينكف عن الذنوب والمعاصي، إذا فعل شيء منها تاب وانكسر استغفر وأزرع على نفسه اعترف بذنبه تقصيره، فمن فعل هذا نجا بإذن الله، يكون بين الخوف والرجاء حتى يستقيم على طاعة الله. ثم قال رحمه الله: باب جعل الله الرحمة في 100 جزء. حدثنا الحكم النافع البهراني أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرنا سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعل الله الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، ومن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. وفي بعض الفاظ الحديث عند البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند مسلم حديث سلمان رضي الله عنه بلفظ خلق، إن الله خلق 100 رحمة، هذا لفظ مسلم، إن الله خلق 100 رحمة كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، يعني كل رحمة تسع ما بين السماء والأرض. إذن هذه الرحمة مخلوقة بنص الحديث، وليست الصفة الذاتية، فصفات الله جل وعلا ليست مخلوقة، لأن الصفة فرع عن الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فالصفة تابعة للذات، فصفات الله جل وعلا ليست مخلوقة. إذن هذه رحمة غير الصفة، هذه رحمة مخلوقة. وبعضهم يقول هذه آثار الرحمة، مثل الجنة، قال الله تعالى أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال عن النار أنت غضبي أعذب بك من أشاء من عبادي. فالرحمة إذن الرحمة صفة ذاتية وتوجد في المخلوقات، فأثرها هذا مخلوق، أثر الرحمة يعني رحمة الله صفة ذاتية، والجنة أثر الرحمة، لأن الله تعالى إذا رحم عبدا أدخله الجنة، هذا أثر الصفة، هذا أثر الصفة. إذا نقول هذه المئة جزء هذه صفة، هذه رحمة مخلوقة غير الرحمة الذاتية. فالرحمة قسمان، رحمة ذاتية هذه صفة الله جل وعلا، مثل صفة الرضا والغضب وما شبه من الصفات. والنوع الثاني الرحمة المخلوقة، فالله تعالى خلق مئة رحمة وأنزل واحدة بين المخلوقات. إذن هذه المنزلة مخلوقة بلا شك، لأنها صارت في الخلق، الجن والإنس والبهائم يتراحمون بها، فهذه الرحمة المخلوقة غير الرحمة التي صفاتها الذاتية جل وعلا. فهذه الرحمة يأخذها الله جل وعلا كما جاء في رواية مسلم، ثم إذا كان يوم القيامة تمم بها المئة، يتمم يعني يأخذ هذا الجزء يكمل به 99 التي أمسكها عنده، فتصير 100 يرحم بها عباده. لكن معروف أن العباد هم المؤمنون، يرحم عباده أي المؤمنين. نسأل الله أن يرحمنا برحمة الواسعة. باب أو باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديقا قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر على آية. يعني مناسبة الحديث للباب أن قتل الولد غاية ما يكون من نزع الرحمة والعياذ بالله، لأنه لا يقدم الإنسان على قتل ولده حمك الله إلا إذا نزعت الرحمة من قلبه بالكلية والعياذ بالله. لأنه قد تضعف الرحمة فلا يحن على ولده، لكنه لا يظلمه، لكن رحمة قليلة ما في حنان وحب وإكرام للولد، لكن لا يصل حد الظلم، قد تنقص الرحمة فيصل حد الضرب الذي ليس على ذنب والظلم منع الحق، لكن إذا وصل إلى القتل خوف الفقر هذا دليل على أنه شقي والعياذ بالله، وأن الرحمة قد نزعت من قلبه. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، نسأل الله العافية. وأشك أن قتل الولد أشد من قتل الأجنبي، ولكن هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟ هل يقتل الوالد بالولد؟ هذه مسألة خلافية، والراجح أنه لا يقتل بالولد، لحديث عمر رضي الله عنه لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. فعدم القتل هذا شيء آخر، لكن ليس معناه أن قتل الولد أخف من قتل غيره، لا شك أن قتل الولد أعظم لأن الولد له حق، حق الحنان والتربية والإنفاق عليه، فإذا منع حقه وصل حد القتل فهذا والعياذ بالله شد ما يكون، نسأل الله العافية. باب وضع الصبي في الحجر. حدثنا محمد المثنى حدثنا يحيى ابن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. هذا يدل على رحمته عليه الصلاة والسلام، وأنه في قلب رحمة عظيمة، وأن كما صدر الله تعالى بقوله رؤوف الرحيم، والرأف يشد الرحمة. قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرحمة هذه صفة كمال، يعني بعض الجهلة يظن أنها ضعف خور، أنه ضعيف، أنه ينزل للصبيان ويقبلهم ويلاعبهم ويعطف عليهم، يعني الجبابرة واللي يرون أنفسهم أنهم شجعان وأنهم أبطال وأنهم أصحاب الحروب وأصحاب الشجاعة، هؤلاء ينفون عن العطف، ينفون من العطف على الصبيان والنساء، وربما يعرفون من مؤاكلة النساء ومحادثة النساء إلا قليلا، يرون هذا يزري بهم وينقص من أقدارهم، على شك أنه خطأ، هذا من القسوة ونزع الرحمة والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس وكان أرحم الناس بالصبيان بالعيال وبالنساء والضعفة كما هو معروف في صفاته عليه الصلاة والسلام. فكان إذا ولد صبي أتوا به النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان عندهم حفائظ في ذلك الوقت، وهذا صبي حديث ولادة، فربما يبول في أي لحظة، وهذا معروف متوقع، قوله متوقع في أي لحظة. وما كان عليه الصلاة والسلام يعبأ من أن يأخذ الصبي يضعه في حجره، استطيع أن يتركه في حجر أبيه أو أخيه الذي جاء به ويحنكه، يمضغ تمرة ثم يمدها في فم الصبي ويحرك، يضع يدير إصبعه على الحنك واللهات من أجل رفع سقف الفم ومن أجل بركة ريق النبي عليه الصلاة والسلام، فيمكن أن يفعل هذا والصبي في حجر من جاء به. لكن من كمال شفقته وتواضعه ورحمته عليه الصلاة والسلام كان يأخذه يضعه في حجره ويحنكه، فربما يبول عليه كما في هذا الحديث، فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. هذا خاص بالصبي الذي لم يأكل الطعام، بوله نجاسة مخففة، يكفي صب الماء بدون دلك بدون عصر، بخلاف الجارية لابد من الغسل الكامل، لابد من دلك وعصر ولا يطهر إلا بهذا. والله أعلم بالعلة، يعني هذه أمور يعني قد تخفى الحكمة، لماذا ينضح من بول الغلام ويرش من بول الجارية، كما جاء عند الترمذي قال حديث علي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: بول الغلام الرضيع ينضح ويرش من بول الجارية. حديثين: واحد بول الرضيع الغلام الرضيع ينضح، وفي الحديث الآخر قال ينضح بول الغلام ويرش من بول الجارية، ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. ما هي الحكمة؟ أعلم، ذكر العلماء حكم لكن ما في شيء واضح. بعضهم قال لأن الصبي يعني الذكر يفرح به ويحمل كثيرا فيبول على حامله أكثر من الجارية، الجارية لا يحرصون على حملها وحضارها في المجالس كذا، لكن هذا ما يسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهما على عاتقه، فأهل الجاهلية هم الذين لا يحبون البنات، يكرهونهن ولا يحملها ويرى أنها عار عليه وكذا، لكن الإسلام رفع قدر المرأة ويعني خالف ما عليها الجاهلية. قل الله أعلم، هذه أمور خفية. ولا شك في فرق، ما في شك أنه لابد يكون هناك فرق، لأن الشريعة الشارع حكيم، لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين. إذا ثبت من جهة الطب فهذا واضح. وقرأت لابن القيم رحمه الله قال بول الأنثى أخبث من بول الذكر حتى المرأة الكبيرة، قل أنت الرائحة وأخبث من بول الذكر. فالله أعلم، قد يكون لأجل يعني تركيبة المرأة وأنها تحيض وكذا، الله أعلم. فإذا ثبت شيء في الطب فهو يصلح حكمة، لأن الشارع فرق. فإذا قال أهل الطب هذا كذا وكذا، هذا تجلية للحكمة. باب وضع الصبي على الفخذ. حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عالم، حدثنا معتمر بن سليمان يحدث عن أبي قال سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي، يحدث أبو عثمان عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي على فخذ الآخر ثم يضمهما ثم يقول اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي قال حدثنا يحيى حدثنا سليمان إلى آخره. هذا أيضا فيه الرحمة الصبيان، ولا سيما إذا كانوا من الأقارب أو كانوا من الصالحين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما حبا شديدا. فأبوه زيد رضي الله عنه من الصالحين، اختار النبي عليه الصلاة والسلام على أبيه وعمه، ولزم لزوما تاما وتبناه عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، ثم أسلم، صار من أول من أسلم من الموالي، ثم استشهد في سبيل الله، وجاء ولد أسامة، فكان عليه الصلاة والسلام يحبه ويشهد له بالصلاح إنهم صالحيكم، فيحب عليه الصلاة والسلام لصلاحه وتقواه، ليس مجاملة، لا. فأسامة من الموالي، أبوه كان عبدا فواتق فهو من الموالي، كان أسود اللون، وذكر أنه كان أفطس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إلى اللون ولا ينظر إلى الشكل والجمال، إنما ينظر إلى التقوى والصلاح. وكان عليه الصلاة والسلام يحب حبا شديدا، وعمره على ذلك الجيش الذي بعثه إلى الشام. لكن في حكمة من تأميره على الجيش، كان يعني وقال من 19 سنة، يعني سن صغير، وفي الجيش أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. لكن قالوا الحكمة أن أباه قتل في مؤتة، فكأنه ذهب يأخذ بثأر أبيه. ومعلوم أن الموتور الذي قتل أبوه، هؤلاء القوم قتلوا أبوه، سيكون أشد حنقا عليهم، فيكون قتاله فيه شدة وضراوة أكثر من غيره. فالله أعلم، هذا من الحكم، قد يكون في حكم أخر. وأردفه النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة والناس ينظرون، من أجل أن يبين أن الإسلام وضع العصبية والفخر بالحساب والطعن في الأنساب وضعها. فأسامة أسود أفطس رضي الله عنه ومن الموالي، ومع ذلك يحمله النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، يردفه خلفه على رحلته من عرفة، والناس ينظرون. أكبر جمع اجتمع في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، وأمام هذا الجمع العظيم يدعو سامة، وتأخر بعض الشيء وكان في غائب في حاجة، فوقف ينتظر، والناس مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يعرف سامة يتعجب، يقول من هو سامة هذا الذي ينتظره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدفع حتى جاء. فلما أقبل وإله أسود أفطس وركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام ومضى به، ما أركب الحسن ولا الحسين ولا عبد الله بن جعفر مع أن أباه قد قتل فهو يتيم، لا أركب أسامة بالذات، كان والله أعلم أنه يريد أن يضع ما كان عليه أهل الجاهلية من العصبية والفخر في الحساب والطعن في الأنساب، لأنه خطب في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام وقال إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين الموضوع. ومن جملة ما عليها الجاهلية أو من أعظم ما عندهم العصبية والفخر في بالأحساب والطعن في الأنساب واحتقار الضعف والموالي ومن ليس له ليس من العرب أو كان أو عربيا لكنه حصل له الرق ولو اعتق، فكانوا يحتقرون احتقارا عظيما. يعني ذكر الحافظ إشكال هنا، قال إن أسامة كبير توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو بن 19، والحسن كان صغيرا، فكيف يضع أحدهم على فخذ والثاني على فخذ؟ يعني الفرق كبير بينهما في السن، لكن قال يعني يمكن يكون أسامة مراهق في هذا الوقت والحسن ابن سنتين، أو قد يكون أسامة فيه مرض مريض أو كذا وضعه على فخذه ليظهر له الحنان والعطف لأجل التعب والمرض، فالله أعلم. قال حسن عهدي من الإيمان. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان لا يذبح الشاه ثم يهدي في خلتها منها من الشاه. الخلة هي الخلائل، يعني الصديقات خديجة إذا ذبح الشاه قال أرسل بها إلى صديقات خديجة رضي الله عنها بشدة محبته لها. هذا من حسن العهد النبي عليه الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حفظ لخديجة الود والمحبة وما قامت به من الأعمال الصالحة من الإيمان والتثبيت رضي الله عنها، فحفظ لها هذا العمل الصالح العظيم، فحب حبا شديدا وعاشر معاشرة جميلة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، ثم بعد موتها كان يذكرها بالجميل ويكرم صديقاتها. هذا من حسن العهد، وحسن العهد من الإيمان. هذا ورد حديث عند البيهقي، ذكر الحافظ في الفتح أنه لفظ حديث عند البيهقي حسن العهد من الإيمان، يعني ينبغي الإنسان أن يحفظ المعاهدة، يعني صار بينه وبين شخص يعني معاشرة وصحبة قديمة ثم تفرقوا، فينبغي له أن لا ينساه، يذكره بالجميل وإذا احتاج إليه يعني يحسن إليه، ما ينسى تلك الصحبة والمحبة القديمة ولو تفرقوا ونأت بهم الديار، لكن كل واحد يحفظ ما للثاني من الحق. يعني لو علم أنه احتاج بعد 10 سنين من التفرق فإنه يبادر بعونه وتقديم ما يستطيع. هذا من حسن العهد، وهذا دليل على الصدق في المحبة. لكن من كانت علاقتهم لدنيا تنتهي بانتهاء المصالح، ولو سمع أنه مرض ولا افتقر ولا صار وقع في كربة وهو قادر على أن يعينه لم يبالي به، لأنه خلاص انتهت المصلحة التي كانت بينهما. لكن إذا كانوا متحبين في الله فإنه لا ينساه ويعينه لوجه الله والمحبة التي كانت بينهما، المحبة التي هي لله جل وعلا. وهذا يعني ما مكروه عند الناس، يعني اللي ما عنده حسن عهد هذا يعني حتى الناس فطرهم الله على كراهيته. يقولون إيش الأمثلة أو الكلمات الدارجة عند الناس، يقولون فلان ما له خاتمة، ما له خاتمة، يعني أنه مصلحتي، يعني كما يقولون أنه إذا كانت المصالح قائمة فهو يبادر ويعطي وكذا ويواصل، انتهت المصلحة خلص نسي صاحبه وأهمله ربما ساء إليه، فيقول فلان ما له خاتمة. يعني هذا يدل على أنه أن هذا في فطر الناس كراهية هذه الصفة، فينبغي المؤمن أن يحذر من هذه الصفة السيئة وأن يحسن العهد لمن عاشر وحبه في الله مهما نعت الديار ومهما طالت المدة. باب فضل من يعول يتيما. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، يدل على فضل كفالة اليتيم. والكفالة هذه تكون بأمرين، الأمر الأول الإنفاق والثاني التأديب والتربية الصالحة، هذه الكفالة الكاملة تكون من جهتين، من جهة الإنفاق ومن جهة تربية اليتيم تربية صالحة. ويجوز لولي اليتيم أن يضربه إذا أخطأ. سئل النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الحديث ذكر حافظ الفتح، سئل هل أضرب يتيم؟ قال اضربه فيما أنت ضارب فيه ولدك، يعني اعتبره مثل ولدك، إذا أخطأ أدبه. ليس من الإحسان إلى اليتيم أن يترك يخطئ ولا يؤدب، يعني تعامله كما تعامل ولدك، فأحيانا يحتاج إلى التأديب، وهذا من مصلحة اليتيم، لأنه لو ترك فسد، فلا بد أن يؤدب، فيؤدبه كما يؤدب ولده، ينذره يحذره يحلمه كذا، ثم إذا أخطأ يعاقبه عقوبة مناسبة كما يعاقب ولده. ورد في بعض الألفاظ كاف اليتيم له ولغيره، له ولغيره. كيف له؟ إذا كان له ولد له ما صار يتيما، لكن له يعني كالجد مثلا، الجد يكفل ابن ابنه أو ابن بنته، هذا له أنه ابنه وهو يتيم، مات أبوه فيكفله الجد أو يكفله العم أو يكفله الأخ، فهو له كاف اليتيم له، أي من قرابته كعم جد وعم وأخ وما شابه ذلك، أو لغيره أو اليتيم الأجنبي. لأن بعض الناس قد ما يظن أنه يثاب ثوابا عظيما على كفالة يتيمه كابن ابنه أو ابن أخيه وكذا، يقول أنا ملزوم به، هذا ابن ابني وين يروح؟ لابد يبقى معي ويربيه مع أولاده، ويظن أنه لا ينطبق عليه كفالة اليتيم ولا يحصل له هذا الأجر العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يحصل حتى لو كان قريبا له، أما الأجنبي فأمره ظاهر. الآن فيه يعني كفالة أيتام في الجمعيات الخيرية، هل يعني ينطبق عليه يصدق عليه أنه كفل يتيما؟ نقول شارك في الكفالة، شارك، اللي يدفع راتبا شهريا أو معونة شهرية كل شهر 100 أو 200 على حسب ما يقرره المسؤولون، هذا مشارك في الكفالة. يعني ليست كفالة كاملة لأنه ما أخذه عنده في بيته ورباه، إنما مجرد تكفل نفقتي، هذا نوع من الكفالة أو جزء من الكفالة. وإذا كان لا يستطيع، يعني هذا اليتيم في بلد آخر أو عند أهله ولا يمكن يسلموه لهذا الغني المحسن وما يستطيع أن يحضره في بيته، ما هناك يتيم يأتي به في بيته، والله تعالى يعلم من قلبه أنه لو وجد لضمه إليه وربه، لكنه ما يجد، فنقول إن شاء الله أنه يحصل له الأجر لأنه فعل ما يستطيع ونوى الكمال ولكنه لم يتيسر له، فهو على نية إن شاء الله ويحصل له تمام الأجر. قد يقول قال لو أخذ ابن زنا من الدور يسمونه دور الأيتام واللي فيها أولاد زنا، نسأل الله العافية، لو أخذ ولد زنا هل ينطبق عليه هذا أنه يدخل في كفالة الأيتام؟ نقول نعم يدخل، إذا كان من مات أبوه يتيما يحتاج إلى رعاية وحنان وتربية، فكيف بمن لا أب له ولا أم؟ فهذا يعني بحاجة أشد، حاجته أعظم إلى الحنان والتربية ويعني الإصلاح، ولو ترك لفسد، يعني إذا ترك ولم يربى تربية صالحة ولم يشبع حنانا فإنه والعياذ بالله في الغالب أنه يطلع من المجرمين ومن المفسدين في الأرض. لكن إذا أخذ إنسان فيه رحمة وفيه خير وحن عليه ربه، ربما ترضعه زوجته فيكون محرما لهم أو ترضعه أخت الزوجة وما شابه ذلك فيكون بينه وبين زوجته محرمية من جهة الرضاع حتى لا تحتجب عنه بعد ذلك، وينشأ معهم يحنون عليه وربونا ويعطفون عليه ولا ينسب إليهم، كما معروف النسب ما يجوز ينسب إليهم، يعلمونه إذا كبر، لكن هذا التربية والحنان لا شك لها أثر عظيم ربما تكون سببا في عدم انحرافه بعد الكبر، كما هو معروف يعني يعرف هذا في الواقع، اليتيم من هؤلاء إذا وقع في يد حانية وأسرة طيبة فالغالب أنه يصلح ويستقيم، حتى لو عرف فيما بعد أنه ولد زنا يكون نفسه سوية وتهيأ لهذا ويعتبره مصيبة ويصبر عليها. لكن إذا لم يربى تربية صالحة ولم يشبع حنانا ثم علم بعدما كبر أنه ابن زنا ازداد سوءا والعياذ بالله، ويتحطم وتسوء نفسه ويكون حاقدا على المجتمع كله كأنه يريد أن ينتقم ويتشفى من جميع الناس، لأنه لا يعرف عين أبيه الذي زنى وأم التي زنت، وكثير من الأيتام يقول لو أعرف أمي وأبي لقتلتهم، أنهم هم السبب والعياذ بالله في كونه جاء من غير أب ولا أم، نسأل الله العافية. فنقول هذا من الإحسان بلا شك، أنه يصدق عليه ينطبق عليه هذا الحديث إذا رباه تربية صالحة. قال فضل، قال باب السائل أرملة، حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السائل الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. يعني هذا أيضا في فضل السعي على الأرملة. الأرملة هي المرأة التي مات زوجها وليس لها عائل يعولها، بحاجة إلى من يعولها من جهة المال ومن جهة الخدمة، ويحصل السعي سواء كان بماله أو كان يأخذ الصدقات وينفق عليها ويقضي حاجاتها كحال الجمعيات الخيرية، يأخذون الزكوات والصدقات ثم يقومون على الأرامل ويوصلون إليهن ما يحتاجن إليه من طعام وكسوة وأثاث، فهذا إن شاء الله أنه يدخل في هذا الحديث، هذا سعي على الأرمل المسكين، وليس بشرط أن يكون المال من عنده. فهو قام بشأن هذه الأرملة خير قيام سواء كان المال من عنده أو لم يكن. فإذا كان المال من عندي أنا أكمل وأتم، وإذا لم يكن من عندي فهو سعى عليها، ويصدق عليه أنه سعى الأرملة والمسكين. المسكين هو الذي يجد البعض ولا يجد الكفاية. هذا يدل على أن الإسلام دين الرحمة، أنه يشجع أتباعه على الإحسان إلى الضعفة ما استطاعوا. قال كالمجاهد في سبيل الله، أشك أن هذا فضل عظيم. ليس كل الناس يستطيع أن يجاهد، فمن اشتاق إلى الجهاد ولم يتيسر له فعنده بديل، عنده فرصة يجتهد في السعي على رام المساكين ويحصل له فضل الجهاد، أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. لكن لا بد أن يحذر من الدخول على الأرامل والفتنة بهن. الإنسان قد يتساهل وبحسن نية، يعني يأتي الأرملة بنية السعي عليها والإحسان إليها، يأتيها بطعام، يأتيها بأشياء، ويطرق الباب ربما تقول له ادخل، يدخل يضع الأطعمة في البيت. مرة بعد المرة قد يأتيها الصباح ما عندها أحد إلا أطفال صغار، الكبار ذهبوا للمدارس، وقد يأتي وحده وبنية حسنة في البداية، لكن الشيطان ينزغ بينهما وتحصل بهذا فتن وشرور عظيمة، نسأل الله العافية. يكون حذرا لا يصيد الشيطان في هذه المزالق، بل يكون يقظا حذرا، يحسن لكن على وجه صحيح، ما يأتي وحده أبدا، ولا يكثر الحديث مع الأرملة سواء بالهاتف أو من وراء الباب أو مباشرة، قد تلبس العبات أو تضع شرشف وكذا وتحدثه، خاصة إذا كانت يعني سنها متقدم في 40 أو فوق 40، ترى أنها كبيرة وعندها 3-4-5 من الأولاد، وأن هذا كولدها يأتي الساعي عمره 20 سنة، فأنا في سن ولدي، وتتساهل في المخاطبة والخلوة، ثم تحصل الفتنة وقع الشر والعياذ بالله. فيحذر، ما يأتي وحده أبدا، ولا يطيل في الحديث كلمة ورد قطاها كما يقولون، يعني يتكلم بقدر الحاجة، ايش تحتاجون، ايش تريدون، عنده كذا كذا، ويأتي معه شخص ثقة، ما يدخل وحده أبدا. ويحذر من المجيء وقت الخلوات في الضحى، يأتيها بعد العصر بوجود الأولاد، فيأخذ حذرة، وإلا فإن هذه مزلة قدم. يأتي بنية الإحسان ونية العمل الصالح، ثم لعله لا يرجع بالكفاف، لو ما جاء كان خيرا له، السلامة أسلم، جاء ليحصل على الأجر ووقع في الفخ، وقع في الحرام والعياذ بالله. فالمؤمن كيس فطن، ما يعني يستسلم لمصائد الشيطان، بل يكون حذرا. نسأل الله السلامة. باب السعي على المسكين. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: يشك القعنبي كالقائم لا يفطر كالصائم لا يفطر. هذا الحديث الذي قبله المؤلف فرقه على عادته من أجل أن يكثر الأسانيد لتقوية الحديث. فيه يعني سؤال مشهور، يعني لو قال قائل: كيف نفهم الحديث أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبب والوسطى؟ أولا، هل هو في حال الدخول أو بعد الدخول؟ ذكر الحافظ حديثا قال: أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أول من يستفتح أو يفتح باب الجنة، فتبادرني امرأة فأقول: من أنت؟ تقول: أنا ترملت على أيتام. ترملت على إيتام، يعني ربة إيتام، وجاءت بعد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة تدخل. فقال هذا يدل على أنه كهاتين في حال الدخول وبعد الدخول، حال الدخول الحديث هذا الذي أبو يعلى، وبعد الدخول ظاهر هذه الحديث أنا وكاف اليتيم في الجنة، في الجنة كهاتين. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام في الوسيلة، وهي منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فكيف يكون معه كهاتين؟ هاتين يعني بعضهم قال يعني ما بين السبابة والوسطى أنها متلاصقة ومتقاربة وليس بينهما فاصل، بعضهم يقول كهاتين أي كما بين، كالفرق بين الطول في الطول بين الوسطى والسبابة، فالفرق قريب جدا، الوسطى أطول بقليل من السبابة، والأمر في هذا قريب، المشارة إلى القرب سواء ما بين أصبعين أو من جهة الطول فالأمر قريب. فكيف الجواب عن هذا السؤال؟ نقول يعني مرة من الظاهر أنه لا يلزم أن يكون في نفس الدرجة، يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يراه ويتحدث معه ويفرح بلقائه، وليس بشرط أن يكون معه في نفس الدرجة، بل نجزم أنه لن يكون معه في نفس الدرجة، أن هذه الوسيلة لا تنبغي لعبد واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام أرجو أن أكون أناه، فإن عبد واحد ما يمكن يكون فيه اثنان، فإذن هذا في منزلة دون الوسيلة، ولكن يعني يظهر أو يفهم الحديث أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وأنه يجالس وتحدث معه، ويمكن أن يحصل هذا ولو بعدت المسافة فيما بينهما، وهذا له نظائر، كما رفع الله تعالى بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وسلم يراه وهو في مكة، وبيت المقدس في القدس في فلسطين بينهم يعني مسافة طويلة، ويراه بين أمامه رفعه ينظر إليه. فالله تعالى على كل شيء قدير، ويمكن أن تطول مسافات ويرى هذا، يرى هذا الشخص الآخر بين يديه ولو كان بينه مسافات طويلة. إذا كان البشر الآن وصل شيء من هذا قريب من هذا عن طريق الأجهزة الحديثة، يعني يتحدث معه بالجوال الذي يخرج الصورة ويسمع الصوت كأنه بين يديه يحدثه وبينهما آلاف الكيلومترات، فالله تعالى على كل شيء قدير. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.